الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الشق الثاني من الإشكال انتقاض التعريف بالهبة المعوضة، وبيان هذا الإشكال يتوقف على الالتفات إلى مقدمة صغيرة، وهي أن الهبة المعوضة على قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالهبة المشروطة، وذلك بأن يهب الواهب عينا للمتهم ويشترط عليه أن يعوضه بعوض، فيعبر عن هذه الهبة لوجود الشرط فيها بأنها هبة مشروطة. والقسم الثاني الهبة غير المشروطة، وقد يعبر عنها بالهبة المجانية أيضا، ولكن التعبير الأول أولى، لأن التعبير بالهبة المجانية يجامع هذا القسم من الهبة المعوضة وقسيم الهبة المعوضة، قسيم الهبة المعوضة، فهو يطلق على القسيم، فلو أطلق على القسم أيضا لكان موجبا للتشويش. لذلك فالأولى أن يعبر عن هذا القسم بالهبة غير المشروطة. والمراد من الهبة غير المشروطة أن يهب الواهب عينا للمتهم ولا يشترط عليه أن يعوضه عن ذلك، ولكن المتهم من باب وما جزاء الإحسان إلا الإحسان يقدم عوضا للواهب. فمن أجل وجود العوض في هذه الهبة أدرجت ضمن الهبة المعوضة، ولكن بما أنها ليست متضمنة لشرطين لذلك فهي هبة معوضة غير مشروطة. صار معلوما؟ إذن فالهبة المعوضة تارة تكون هبة مشروطة وأخرى تكون هبة غير مشروطة مع أنها معوضة أيضا. إذا عرفنا ذلك فإن القسم الأول هو محل الكلام هاهنا، إذ أن القسم الأول معناه أن الواهب ينشئ تمليك عين بعوض، لأنه قد اشترط العوض، فهو ينشئ تمليك عين بعوض، ينشئ تمليك عين بمال، وبذلك ينطبق تعريف البيع الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على ماذا؟ على الهبة المعوضة المشروطة. وإذا انطبق انتقض التعريف بماذا؟ باضطراده بالنسبة إلى حقيقة مختلفة عن حقيقة البيع،
ومفهوما مغايرا لمفهوم البيع، والحال أنه ينبغي أن يكون مانعا عن دخول هذه الحقائق المغايرة. فإذا تعريف البيع منتقض بدخول الهبة المعوضة فيه مع أنها حقيقة مختلفة عنه. وأجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكية عن هذا الناقض بأن البيع والهبة المعوضة مفهومان مختلفان متغايران، فإن الهبة المعوضة وإن كانت إنشاء تمليك إلا أنها ليست كإنشاء التمليك في البيع. بأي بيان؟ ببيان أن البيع هو إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، على جهة المعاوضة، بحيث لو أن البائع قد باع وأنشأ التمليك ولكن المشتري لم يقبل أن يعوضه، فإن عنوان البيع يصح سلبه عن تلك المعاملة، فيقال بأن هذا ليس بيعا. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن مفهوم البيع متقوم بالمعاوضة، متقوم بوجود العوض، إلا أن مفهوم الهبة المعوضة ليس كذلك، بل يتحقق عنوان الهبة وإن لم يعوض المتهب، فعنوان الهبة صادق وإن لم يعوض المتهب. غاية ما هنالك أن الواهب إذا لم يعوضه المتهب يكون له ماذا؟ يكون له الخيار في الرجوع عن الهبة. لماذا؟ من ناحية وجود الشرط، فيثبت له خيار تخلف الشرط. إذن حقيقة البيع متقومة بوجود العوض فيه، بينما الهبة المعوضة وإن كان فيها عوض إلا أن العوض ليس مقوما لمفهومها، وإنما هو ثابت من ناحية الشرط لا من ناحية مفهوم الهبة، إذ أن مفهوم الهبة يتحقق وإن لم يكن هنالك ماذا؟ عوض، بينما مفهوم البيع لا يتحقق إلا بوجود ماذا؟ إلا بوجود عوض. فمفهوم البيع متقوم بالعوضية، بينما مفهوم الهبة ليس متقوما بالعوضية. والدليل على ذلك أن مفهوم البيع متقوم بالعوضية بخلاف مفهوم الهبة. أما بالنسبة إلى مفهوم البيع فواضح لا كلام فيه، وأما بالنسبة إلى مفهوم الهبة فيمكن أن يستدل على ذلك بما ذكره الفقهاء في بحث الهبة المعوضة، حيث أنهم هنالك أفادوا في بحث الهبة المعوضة بأن الواهب إذا وهب المتهب شيئا، إذا وهب المتهب شيئا بشرط عوض، ف فإن العوض، دققوا جيدا، فإن العوض لا يدخل في ملك الواهب بمجرد إنشاء الهبة. بل يتوقف دخول العوض في ملك الواهب على إنشاء المتهب لتمليك العوض للواهب، فما لم يملكه المتهب، ما لم يملك العوض للواهب، فإن العوض لا يخرج عن ملكه وينتقل إلى ملك الواهب. ولو كانت ذات الهبة تقتضي المعاوضة، لو كانت ذات الهبة هي نفسها تقتضي المعاوضة لاقتضى ذلك قهرا، بمجرد أن يخرج الموهوب من ملك الواهب إلى ملك المتهب أن يخرج العوض ماذا؟ من ملك المتهب إلى ملك الواهب. لو كانت ذات الهبة تقتضي المعاوضة للزم ذلك، للزم أن يخرج العوض من ملك المتهب إلى ملك الواهب بمجرد إنشاء الهبة، كما أنه يخرج الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع بمجرد ماذا؟ إنشاء البيع وقبول المشتري. فإنه يخرج الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، لماذا؟ لأن مفهوم البيع ذاته يقتضي المعاوضة. والحال أنه في الهبة ليس الأمر كذلك، بل يتوقف دخول العوض في ملك الواهب على إنشاء المتهب للتمليك، فما لم ينشئ التمليك لا يدخل في ملك الواهب. وهذا منبه على ماذا؟ على أن مفهوم الهبة المعوضة ليس متقوما بماذا؟ بوجود عوض فيه، ليس متقوما بالمعاوضة. ومن هنا يعلم بأن حقيقة الهبة المعوضة، هذا فليكن على ذكر منكم، بأن حقيقة الهبة المعوضة رحمكم الله ليست مقابلة تمليك عين بتمليك، ليست مقابلة تمليك عين بعوض، وإنما هي مقابلة تمليك بتمليك. وبعبارة أخرى، الهبة المعوضة ليست مقابلة عين بعوض، ليست مقابلة بين العوضين، وإنما هي مقابلة تمليك بتمليك، مقابلة بين فعل الواهب وفعل المتهب. أنا أهبك وفي مقابل فعلي هذا أطلب منك فعلا آخر، وهو ماذا؟ وهو أن تهبني أيضا، أن تهبني أيضا. فالهبة المعوضة مقابلة تمليك بتمليك، بينما البيع مقابلة عوض بمال. ولذلك نقول بأن حقيقة البيع إنشاء تمليك عين بمال، بينما الهبة المعوضة إنشاء تمليك عين بتمليك عوض أو بتمليك عين، فهما حقيقتان ماذا؟ مختلفتان. ومن ذلك أيضا يعلم بأن الهبة المعوضة ماذا؟ دائما ما يتوقف فيها ما تتوقف تماميتها على تحقق تمليكين، أحد التمليكين من الواهب والتمليك الآخر من المتهب، وإن لم يتحقق التمليك الثاني يثبت خيار تخلف الشرط لمن؟ للواهب، فله أن يقبل بالهبة من غير أن يكون له عوض، وله أن يفسخها لأنها عقد، وله أن يفسخها حينئذ ما دام الشرط لم يتحقق. فاتضح أنهما حقيقتان مختلفتان، وليس هذا التعريف منتقضا بالهبة المعوضة، إذ هي ليست داخلة فيه. صار معلومة؟ وإلى هنا وصلنا إلى أن البيع بحسب تعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا ينتقض لا بالصلح ولا بالهبة المعوضة، إذ أن عنوان البيع حقيقة التمليك بعوض ليست من المشتركات المعنوية بين البيع وبين الصلح وبين الهبة المعوضة، بل التمليك بعوض ينحصر بماذا؟ ينحصر بالبيع فقط، ولا ينطبق على غيره من الصلح والهبة المعوضة. هذا الذي توصلنا إليه تترتب عليه نتيجتان. النتيجة الأولى، لو أن شخصا أنشأ معاملة بالتمليك، بتمليك عين بعوض، كما لو قال مثلا بعتك كذا بكذا، عفوا ملفتك كذا بكذا، أنشأ المعاملة بالتمليك لكن التمليك المعوض، لو أنشأ المعاملة بالتمليك وقال ملكتك كذا بكذا، فإن هذا الإنشاء لا يقع إلا بيعا، ولا يقع لا على نحو الصلح ولا على نحو الهبة المعوضة. أما أنه لا يقع إلا بيعان، لما ذكرناه من أن التمليك بعوض منحصر في ماذا؟ في البيع. حقيقة البيع هي التمليك بعوض، ولا يشارك البيع أي شيء آخر في هذه الحقيقة، وبالتالي فما دام المنشئ قد قال ملكتك كذا بكذا فهذا تمليك بعوض، والتمليك بعوض منحصر ماذا؟ في البيع، فيكون ذلك ماذا؟ بيعا. وأما أنه لا يكون صلحا ولا هبة معوضة، فلأنه إما أن يكون قد قصد الصلح والهبة أو الهبة المعوضة من قوله ملكتك كذا بكذا، أو أنه لم يقصد ذلك. فإذا كان لم يقصد ذلك فالأمر واضح، إذ أن العقود من الأفعال القصدية المتوقفة على القصد، ومن هنا قعد الفقهاء قاعدة أن العقود تابعة لماذا؟ للقصود، وما لم يكن هنالك قصد لا يمكن أن يكون هنالك عقد. وأما إن قصد أحدهما، قصد الصلح أو قصد الهبة المعوضة، فمع ذلك ماذا؟ لا يتحقق الصلح ولا تتحقق الهبة المعوضة. لما؟ لأن العقود لا يكفي فيها تحقق القصد، بل لا بد من إبراز القصد بمبرز كاشف عنه، بمبرز دال عليه. وبما أن التمليك بعوض لا يدل على الصلح ولا يدل على الهبة المعوضة، لذلك فإنه لو قصد الهبة المعوضة أو الصلح وقال ملكتك كذا بكذا، فإن هذا التعبير لا يكون مبرزا. لماذا؟ لما قصده. وإذا لم يكن مبرزا لما قصده لا يتحقق لا صلح ولا هبة معوضة، كما لا يتحقق بيع أيضا، أن الفرض أنه لم يقصد البيع حينئذ وإنما قصد الصلح أو الهبة المعوضة. إلا أن نلتزم بما يلتزم به بعض الفقهاء، ويأتينا إن شاء الله تعالى في محله، من كفاية الألفاظ غير الصريحة في الإنشاء، في الإنشاء، بحيث يصح للمنشئ أن يعتمد على الكنايات مثلا أو أن يعتمد على الألفاظ المجازية. إذا بنينا على هذا المبنى نقول بأن ملكتك كذا بكذا، وإن كان بحسب معناه الحقيقي يراد به البيع، ولكن بحسب المعنى الكنائي لا يمتنع حمله على ماذا؟ على الصلح أو الهبة المعوضة. فإذا تحقق القصد من ناحية وجيء باللفظ الكنائي من ناحية أخرى أمكن تصحيح معاملة الصلح أو الهبة المعوضة، ولكن هذا المبنى مما لا يلتزم به الشيخ قدس الله نفسه الزكية. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية المترتبة على ما توصلنا إليه هي الخدشة، أو فقل ظهور الخدشة في كلام الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية الكبير. إذ أن الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه قال بأن الأصل في تمليك الأعيان هو التنزيل على البيع. ما هو مقصوده من ذلك؟ مقصوده من ذلك لو أن المعامل منشئ المعاملة قال ملكتك العين، فحينئذ يحمل كلامه على ماذا؟ على الصلح، أو يحمل كلامه على الهبة المعوضة، أو يحمل كلامه على البيع. الشيخ قال الأصل في تمليك الأعيان هو ماذا؟ التنزيل على البيع. معنى كلامه أن تمليك الأعيان مشترك معنوي بين الصلح، بين الهبة المعوضة، وبين ماذا؟ وبين البيع. ولكن بما أن الأصل هو التنزيل على البيع، لذلك نحمله على ماذا؟ على البيع، وإن كان في نفسه محتملا للصلح والهبة المعوضة، لكن بضميمة الأصل نحمله على البيع. تقول ما هو المقصود من الأصل في كلام كاشف الغطاء؟ المقصود من الأصل هو الغالب، يعني أن الغالب في المعاوضات الخارجية التي تكون تمليك عين بعوض، الغالب في تمليك العين بعوض أن يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق البيع، لا عن طريق الصلح أو الهبة المعوضة. وبما أنه هو الغالب فحينما يملك شخصا عينا بعوض ويدور الأمر بين الثلاثة فإنه يحمل على البيع، لأن البيع هو ماذا؟ هو الغالب، هو الأصل، فينزل عليه. هذا الذي أفاده كاشف الغطاء مما ذكرنا ظهرت الخدشة فيه. لما؟ لأنه مبني على القول بالاشتراك المعنوي، وقد بنينا على أن الاشتراك المعنوي لا يصح، بل إن التمليك بعوض منحصر ماذا؟ منحصر في البيع. فإذا كان منحصرا في البيع فلا معنى لاحتمال أخويه الصلح والهبة المعوضة، بل ينحصر حمل التمليك بعوض على البيع فقط دون غيره. اللهم إلا أن يقال بأن مراد كاشف الغطاء أعلى الله مقام من الأصل هو الحقيقة، أن الأصل مراده من الأصل المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي، فحينئذ يصح كلامه. لأننا نقول بأن التمليك بعوض بحسب الوضع الأول قد وضع لماذا؟ للبيع، فهو معنى حقيقي له، إلا أنه قد يستخدم مجازا في ماذا؟ في الصلح، يستخدم مجازا في الهبة المعوضة. فإذا قال المتكلم ملكتك كذا بعوضين، ولم يعلم ما هو مقصوده المعنى الحقيقي أم المجازي، فإن الأصل يعني أصالة الحقيقة تقتضي أن يحمل كلامه على ماذا؟ على المعنى الحقيقي وهو البيع. إلا أن هذا على خلاف الظاهر من كلامه كما سيأتي في بحث المعاطات، فإنه قد أشار إلى أن المراد من الأصل هو ماذا؟ هو الغالب وليس المعنى الحقيقي، فحينئذ هذا التوجيه لكلامه بعيد عن كلامه، وإلا هو صحيح في نفسه. صار معلوما؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيها العوض. لماذا قال والمراد بها هنا؟ يعني في مقام المؤاخذة على تعريف البيع، يراد بها ما اشترط فيها العوض. في قبال الهبة المعوضة ماذا؟ التي لا يشترط فيها العوض لإخراج تلك. وأما الهبة المعوضة فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة. ما هو الدليل على أنها ليست كذلك؟ وإلا لم يعقل تملك أحدهما، يعني الواهب، لأحد العوضين، عفوا متهب يعني، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر، يعني الواهب، لماذا؟ للآخر، يعني للعوض. مع أن ظاهرهم، يعني ظاهر كلمات الفقهاء في باب الهبة، عدم تملك العوض من الواهب، يعني عدم تملك الواهب للعوض بمجرد تملك الموهوب الهبة، بل غاية الأمر أن المتهبة لو لم يؤدي العوض كان للواهب الرجوع في هبته، خيار تخلف الشرط، بمقتضى خيار تخلف الشرط. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها، يعني القسم الآخر من الهبة المعوضة اللي يكون التعويض فيها ماذا؟ من غير شرط. فكما أن التعويض في الهبة غير المشروطة يحتاج إلى تمليك من المتهم، كذلك التعويض في الهبة المشروطة يحتاج إلى ماذا؟ إنشاء تمليك. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين. إذن المعاوضة جاءت من أين؟ من مفهوم الهبة أو من الشرط؟ جاءت من الشرط لا من مفهوم الهبة، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى. في ضمن الهبة الأولى بعضهم حمل هذه العبارة في ضمن الهبة الأولى يعني على فعل الواهب، هبة الأولى فعل الواهب، يقول كما أن فعل الواهب لم يؤخذ فيه ماذا؟ اشتراط بلي اشتراط كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى، فكما أنه لم يلاحظ في فعل الواهب في يعني في مفهومه لم يؤخذ فيه التعويض، لم يؤخذ في فعله التعويض، كذلك أيضا ماذا؟ كذلك أيضا في فعل المتهم لم يؤخذ فيه التعويض، وإنما ذلك فقط من ناحية الشرط جاء. لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، لا، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الأولى. بعضهم طبعا حمل هذه في ضمن الهبة الأولى مو على فعل الواهب، حملها على الهبة غير المشروطة، هبة غير المشروطة، إن الهبة الأولى هي الهبة غير المشروطة. فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، منحصرة في هذا المعنى. فلو قال ملكتك كذا بكذا، أي النتيجة الأولى، كان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضا وإن قصدهما، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة فلا يقعان به، يعني حتى لو قصدهما يحتاج إلى مبرز يبرزهما، وهذا المبرز وهو التمليك على جهة المقابلة يبرز البيع ولا يبرزهما. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما، فما قيل من أن البيع هو الأصل، هذه النتيجة الثانية، فما قيل كلام كاشف الغطاء أيضا هو منسوب للجواهر، منسوب للجواهر، من أن البيع، لكن كاشف الغطاء في موضعين من شرحه للقواعد صرح به، من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة لأنه هو الأصل، وقلنا الأصل بمعنى ماذا؟ بمعنى الغالب. ما قيل محل تأمل بل منع، لما؟ لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير، فلا يحتمل أصلا ماذا؟ الصلح أو الهبة المعوضة. نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، يعني غير المعنى الحقيقي، كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله تعالى. بعض المحشين يقول ولكن الشيخ لم يفي بوعده، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله الله.